بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة الأنس بالله منزلة من منازل السائرين إلى الله تعالى، وهي بالتعريف استبشار القلب وفرحه لمطالعة الجمال. ذلك لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا وصل المرء إلى استشعار القرب من حضرة الله تعالى فإن قلبه سيستبشر ويفرح، لأنه سيطالع ستر الله عز وجل ولطف الله عز وجل وكرم الله عز وجل ومنن الله عز وجل، وهذه هي معالم الجمال، فيأنس بحضرة الله تعالى. سبق في دروس ماضيات حديث عن علامات الأنس بالله تعالى. أما حديث اليوم، كيف يصل العبد لمنزلة الأنس؟ كيف تصل إلى حالة تحن فيها إلى لقاء ربك وتشتاق وتستوحش من لقاء الناس؟ كيف تصير في مرحلة يفرح قلبك ويستبشر بمطالعة الجمال؟ كيف تصل إلى حالة تتمنى أن تخلو بربك الساعات الطويلة والأيام العديدة والأشهر المديدة؟ كيف يصل العبد لمنزلة الأنس بالله؟ اعلم أن من كان محباً صادقاً طالباً لله تعالى عاملاً على مرضاته صار غذاؤه بالذكر وبالسماع القرآني. الجسد أيها الإخوة يحتاج إلى طعام وشراب ومن دونهما يموت. العقل يحتاج إلى أفكار وسكريات ومن دونهما يتلف. عندما يصير السالك إلى الله عز وجل عاملاً لمرضات الله تعالى، طالباً للقرب من حضرة الله تعالى مخلصاً في هذا الطلب، محباً صادقاً لحضرة الله، يصير الذكر غذاءه ويصير السماع القرآني غذاءه. منيته أن يسمع كلام الله، منيته أن يسمع من يحدثه عن حضرة الله تعالى، منيته أن يسمع قصيدة تذكره بالقرب من حضرة الله تعالى، منيته أن يسمع أوامر الله، سعادته أن يسمع ما نهى الله تعالى عنه، طربه في أن يتلو كتاب الله تعالى وأن يسمعه. اعلم أن من كان محباً صادقاً طالباً لله عاملاً على مرضاته صار غذاؤه بالذكر وبالسماع القرآني. لكن المريد في بداية أمره قد يكون متكلفاً في هذا الأمر، متكلفاً بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى ذكر الله عز وجل. قالوا: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. المرء يكون غضوباً، المرء يكون طائشاً، لكنه يتكلف أن يكون بطيء الغضب، يتكلف الأمر. مع التكرار، مع التكرار، مع التكرار يتحول التكلف إلى صفة جبلية فيه. فأنس المرء بالذكر يبدأه المريد تكلفاً، هو يتكلف في أن يستجمع قلبه وفكره على الله عز وجل ويصرف عنه الوسواس. قال فإن وفق للمداومة، إذا حافظ على هذا التكلف في كل يوم يجالس ربه ذاكرا متكلفا تعبا، يجد مشقة في جلسة الذكر، يجد مشقة في استجماع قلبه على الله عز وجل، يجد مشقة في صرف الوسواس عنه، قال فإن وفق للمداومة أنس بذكر الله تعالى وانغرس في قلبه حب المذكور. يبدأ الأمر بالذكر تكلف بالنسبة لك، بس إذا الله أكرمك بالثبات، الله أكرمك بالاستمرار، الله أكرمك بالمداومة، يصير أنسك بالله ويصير طربك بحب الله تعالى. قال فإن من أكثر من ذكر شيء وإن كان تكلفا أحبه، وكذلك أول الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له. وهذا معنى قول بعضهم كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة، 20 سنة وأنا أتكلف قراءة القرآن الكريم، أتكلف سماع القرآن الكريم، أتكلف فهم القرآن الكريم، لكن الله عز وجل أكرمه أنه بقي 20 سنة. أحياناً أيها الإخوة، أحدنا يجلس فيذكر فيشوش عليه طيلة الذكر، أحياناً تجلس فتذكر فيضيق صدرك طيلة الذكر، أحياناً تجلس فتذكر فتنام طيلة الذكر، أحياناً تجلس فتذكر فتأتيك الوساوس من الشرق والغرب طيلة الذكر. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا عم بذكر وما عم بفهم شيء من هذا الذكر، لذلك سأترك هذا الذكر. أنا يا أخي عم بذكر وعم بنام بالذكر، لذلك سأترك هذا الذكر. أنا يا أخي عم بذكر والوساوس تملأ قلبي وتملأ عقلي، لذلك أنا سأترك هذا الذكر. أنا يا أخي عم بذكر وأشعر بضيق في صدري كبير، لذلك أنا سأترك هذا الذكر. هذه حيلة من حيل الشيطان عليك أن يدعك تترك الذكر. ولو شعرت بوسوسة كبيرة في الذكر اثبت واستمر، ولو نمت في الذكر اثبت واستمر، ولو شعرت بضيق وقبض في صدرك في الذكر اثبت واستمر. فكما سمعت هؤلاء الرجال 20 سنة يثبت على هذا الضيق وعلى هذه الوسوسة وعلى هذا التكلف للأمر، ثم بعد هذا الله عز وجل فتح عليه فصار القرآن الكريم نعيما له. قال وتنعمت به 20 سنة. ولا يصدر التنعم إلا من الأنس والحب، ولا يصدر الأنس إلا من المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصير التكلف طبعا. ثم اعلموا أيها الإخوة بأننا نحن مأمورون بالذكر، سواء شرح صدرك أو ضاق صدرك. يعني يوم القيامة الله عز وجل لن يسألك أنه يا عبدي أنت بالذكر انشرح صدرك لماذا، أو أنت يا عبدي ضاق صدرك لماذا، بس سيسألك يا عبدي أنت ذكرتني أو أنت لم تذكرني. وإن في ذكر الذاكر مع ضيق صدره إخلاصا وطلبا للمذكور لا طلبا لشرح الصدر. ربما بعض الناس ذكروا الله وهم مشركون، ذكروا الله لأجل شرح الصدر لا لأجل الله. يقول لك يا أخي أنا متضايق بدي أذكر هيك حتى أرتاح، معناته هو ما عم يذكر من أجل الله، هو عم يذكر مشان يرتاح. حتى إذا ضاق صدره مرة بالذكر ترك الذكر، معناته هو ما كان موحدا لله تعالى، ما كان يريد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، لكنه يريد أن ينشرح، يريد أن ينبسط، يريد أن يرتاح. لذلك ربما اختبر أو يختبر الله تعالى العبد فيضيق عليه وهو في الذكر بالقبض، فإن ثبت وإن استمر وإن كابد وإن استقام فتح له باب الأنس. قال لا يصدر التنعم إلا من الأنس، ولا يصدر الأنس إلا من المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصير التكلف طبعا. فالوحدة والخلوة بذكر الله تعالى تثقل على المريد في البداية ثم يتنعم بها في النهاية. ربما إذا جلسنا نحن مجتمعين لنذكر الله عز وجل تجد أنت نفسك مرتاحا لهذه الجلسة ما دمنا جميعا نجلس مع بعضنا البعض، لكن أن تجلس في بيتك وحدك خاليا بالله تعالى وتذكر الله هذا صعب على المريد في بداية الطريق. ولا تنسوا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولا تنسوا أن الله عز وجل قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني وانقطع إليه انقطاعا. مجالس الذكر الجماعية لا ريب فيها خير كبير، لكن مجلس الذكر الفردي عندما تجلس وحدك في غرفتك، عندما تجلس وحدك في بيتك، عندما تجلس وحدك في طرف المسجد وتذكر الله عز وجل، هذا الذكر مع الاستمرار فيه يورثك الأنس. قال فالوحدة والخلوة بذكر الله تعالى تثقل على المريد في البداية ثم يتنعم بها في النهاية، كالصبي يفطم عن الثدي وهو شديد عليه إذ كان لا يصبر عنه ساعة، فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام، ويشتد نفوره عن الطعام الذي يقدم إليه بدلا عن اللبن، ثم يصير له طبعا ويألف الطعام. كمان لأن الحياة الدنيا تعلمك الاستئناس بالناس، تعلمك مباسطة الناس، تعلمك السرور بالناس، ما كيف ستفطم هذه النفس وتجلس وحدك مع ربك؟ النفس تتألم ألما شديدا وتبكي وتجزع كما يبكي الطفل الصغير، لكن إذا استمريت وإذا صدقت فإنك ستصل إلى مرحلة تستوحش فيها من الناس وتأنس برب الناس، كما يستوحش الغلام من حليب الأم ويأنس بالطعام الصحيح الذي يأكله الكبار. ومن أفضل طرق الذكر أن يجلس المريد منقطعا عن الخلق. الذكر يا أخوان له أنواع كثيرة. الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن حلق الذكر، في ذكر جماعي بس في ذكر فردي، في ذكر وأنت قائم بس في ذكر وأنت قاعد. من أفضل طرق الذكر في تحصيل الأنس أن يجلس المريد منقطعا عن الخلق، يجلس فارغ القلب مجموع الهم، ويجتهد ألا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى. قال فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه الله 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 مع حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه من دون حركة لسان، ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الذكر. يعني أول شيء اللفظ بيكون بلسانه مع الحركة، بعدين بلسانه من دون حركة لسان، بعدين يجده في قلبه. قال ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ويبقى معنى الكلمة. أول شيء باللسان مع الحركة، بعدين باللسان من دون حركة، بعدين بالقلب منطبعة كلمة الله وحروفها على قلبك، بعدين تختفي هذه الحروف ويبقى المعنى في القلب. قال ثم يبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه، فإذا صدقت إرادة السالك وصفت همته يصل إلى الأنس بربه والسرور به وتلمع لوامع الحق في قلبه. وإن كان هذه الأحوال لا تمر خلال 10 دقائق أو نصف ساعة أو ساعة، هذه تمر خلال أسبوع، خلال سنة، خلال سنوات، خلال 20 سنة. بس إذا بقيت صادقا مع الله عز وجل في هذا الذكر مستمرا، يصل قلبك إلى حالة يأنس بالله تعالى دائما. أنت وبالشغل أنت تأنس بالله، أنت وعم تدرس تأنس بالله، ما تلاقي أنت وعم تدرس غير دمعت عينك، شبك قلبك نبهك إلى ذكر ربك. أنت وماشي بالطريق تأنس بالله، أنت وقاعد مع أهلك تأنس بالله تعالى. ولي الله ليس له أنيس سوى الرحمن فهو له جليس. تصل إلى رتبة لا تأنس إلا بالله، تستوحش من كل شيء سوى الله. ولي الله ليس له أنيس سوى الرحمن فهو له جليس. يذكره فيذكره ويبكي، وحيد الدهر جوهره نفيس. ولي الله ليس له أنيس سوى الرحمن فهو له جليس. يذكره فيذكره ويبكي، وحيد الدهر جوهره نفيس. فإدمان ذكر الله أيها الإخوة في الوحدة والخلوة وتلاوة كتابه والوقوف مصليا موجها ذاتك إليه والسجود بين يديه باب الأنس بالله تعالى. ذكر وقرآن وسجود ووقوف بين يدي الله تعالى مع التكرار مع التكرار مع التكرار مع التكرار توصلك إلى منزلة الأنس. قيل لبعض العباد: ما أصبرك على الوحدة؟ يا لطيف قديش نشوفك قاعد لحالك، عندك جلد يا رجل إنك تصبر على الوحدة. قال: ما أنا وحدي، أنا مالي لحالي، أنا جليس لله تعالى، إن شئت أن يناجيني قرأت كتابه، وإن شئت أن أناجيه صليت. في أنس بالله أيها الإخوة، الناس كلهم يرونه وحيدا بس هو جليس رب العالمين. ففي الخلوة أنس بذكر الله تعالى، وإن من أنس بذكر الله تعالى ومعرفته لم يزل الموت أنسه. لذلك العارفون بالله، لذلك المريدون الصادقون، لذلك العبد القريب من الله، وإن مات الموت لا يحول بينه وبين ربه. الموت بحول بين الأشياء المادية التي يتنعم بها هذا الجسد الذي لا قيمة له على الحقيقة، لكن الروح إذا حصل الموت يستمر الأنس بالله تعالى. الناس حولك يبكون وأنت في الاحتضار وأنت في أنس بالله تعالى. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما نزلت به سكرات الموت كان أهله جالسين قريبين منه، قال: اخرجوا عني، إني أرى خلقا ما هم بإنس ولا جن. شو لكان بدهم يكونوا؟ ملائكة، عم يشوف الملائكة تدخل عليه. فمن رزق منزلة الأنس بالله تعالى لم يزل الموت أنسه، إذ لا يهدم الموت محل الأنس والمعرفة، بل يبقى حياً بمعرفته وأنسه، فرحاً بفضل الله تعالى عليه ورحمته، كما قال الله تعالى في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. منزلة الأنس هي منزلة الفرح والاستبشار بمطالعة الجمال. فرحين بما آتاهم الله من فضله. في سورة ياسين وفي قصة أصحاب القرية: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسأل أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. القرية كان أهلها مشركون، وأرسل الله تعالى إليهما اثنين وعززنا بثالث، لكنهم كفروا. فجاء هذا الرجل من أقصى المدينة يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى، يدعوهم إلى القرب من حضرة الله تعالى، يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، فكان أن قتلوه. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين إن فعلت ذلك. بعدين قال: إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه. ماذا قال الله تعالى؟ قيل: ادخل الجنة. وين القبر؟ مباشرة من نزل في منزل الأنس بالله تعالى فالموت لا يقطع أنسه بالله تعالى، فورا قتل قيل ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال المفسرون: دعا إلى الله تعالى في حياته وبعد مماته. فمن نزل بمنزلة الأنس لم يزل الموت أنسه، إذ لا يهدم الموت محل الأنس، بل يبقى حيا بمعرفته وأنسه، فرحا بفضل الله تعالى عليه، كما قال الله تعالى في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. اللهم آنسنا بذكرك، وقربنا من حضرتك، وصلنا بجنابك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.